السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم شيخي الكريم، وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى، ونواصل موضوعنا أو سؤال عن بعض حقوق المعقود عليهن شيخ كريم والعاقدي. بعض الإخوة رب أو الشباب هدانا الله إياهم ربما يعني يتعصب ويطلق الطلاق ودون قبل البناء، فما حكم هذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، للأسف الشديد المقدم على الزواج إذا لم يتعلم الفقه المتعلق بأحكام الزواج والطلاق وما شابه ذلك، ربما يعني يقع في خطر كبير يعني، وربما يفسد حياته مبكرا دون أن يشعر يعني. ولذلك الواجب إنه الإنسان بالفعل يتعلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالتالي لو أجبنا على السؤال، العاقد ليس له على المعقودة ما لم يبني بها إلا يمينا واحدا، أو يسمى يعني طلقة واحدة
بانت منه،
يعني هو إن طلقها طلقة واحدة فتلكم بينونة صغرى لا يعني يجوز له أن يرجع إليها بعد ذلك إلا بعقد جديد وبمهر جديد. وبالتالي نقول للعاقد اضبط أعصابك كما يقولون، وانتصح بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعني استنصحه الرجل قال أوصني، قال لا تغضب
ثلاثا.
ليه؟ لأنه الغضب من الشيطان، والإنسان إذا غضب وتملكه الشيطان ربما يهرف بما لا يعرف، وربما تصدر عنه هذه التصرفات اللي بعد كده يندم ويقول أنا أصلي مش عارف العصبية. طيب ومن قال لك تتعصب؟ وبالتالي هو إذا يعني طلقها بلفظ صريح فإنها لا عدة له منها، لأنه لم يبني بها، وبالتالي البينونة وقعت. وإذا أراد الرجوع مرة أخرى ففي هذه الحالة لابد من عقد جديد ومهر جديد.
نعم.
وكمان ما هو إضافة بس بسيطة جدا، وكمان إن رجعوا بالعقد الجديد والمهر الجديد فيرجع على ما تبقى من الطلقات.
كنت سأسأل عن هل هذه الطلقة إذا أراد الله عز وجل لهم الرجوع تحسب
مخصومة؟ طبعا مخصومة، نعم يعني مخصومة من الثلاث التي له عليها.
تمام، جزاك الله في شيخنا الكريم، وصلى الله عز وجل أن يحفظ المسلمين جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل يا فندم.
أهلا بحضرتك، لو سمحت أركو الدعاء لوالدتي للشفاء، والدعاء برضو لوالدي ربنا يهديه.
ربنا يشفيها ويهديه ويهدينا جميعا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
زي حضرتك أستاذ أحمد؟
في نعم والله، لا تحصى ولا تعد، الحمد لله رب العالمين. تفضلي يا فندم.
الحمد لله. انا عندي سؤالين بس حضرتك للشيخ شعبان.
تفضلي يا فندم.
اول سؤال، انا من فتره كنت سالت، يمكن من حوالي سنتين او اكثر، كنت سالت برضو كان الشيخ شعبان، كنت سالت عن طلاق في رساله، طلاق كان على على على, على الانترنت في رساله، كان زوج وزوجه يعني مشكله، والمهم ان هو قال لها انت طالق رسالة على الـ على الـ على النت. الشيخ وقتها قال لي ان في قول بيقول يقع وقول بيقول لا يقع، حاجه زي كده. انا عايز اعرف يعني لو انا خدت بالقول اللي بيقول انه ما يقعش، انا ده في اسم ولا لا؟ ايه الاحوط يعني؟ ده اول سؤال حضرتك.
طب هو كان في طلاق غير ده؟
للاسف كان في
يعني اتنين ولا تلاتة؟
لا هو بتاع الرساله ده كان الثاني.
كان الثاني.
كان الثاني والكلمه كتبها انت طلاق يعني، كتبها يمكن غلط كمان، وقال ما كانش في نيتي يعني.
ما كان اللي كان في نيته لما كتبها غلط الطلاق ولا دون الطلاق؟ ما كانش يقصد الطلاق.
لا كان بيقول لو مش الطلاق هو بس من نرفزها بدليل انه كتبها انت طلاق يعني غلط حتى كمان.
وبعد سنتين ده حصل ثاني؟
حضرتك اللي حصل دلوقتي ان هو قال برضو انت طالق، بس المشكله انه يعني هو اصلا مش موجود في مصر، هو مسافر دي حاجه، هو قاله برضو من خلال التليفون. بس اما حسبت الايام هو جاي المفروض يعني يوم 16/11 قال لي انت طالق. المهم
طيب شيخنا يجيب.
المهم
ايه؟
المهم حضرتك ان هو جه يوم 14 في الشهر ده بيقول لي انا رديتك، فانا لما حسبت الايام بصراحه لقيتها 91 يوم يعني. فعايز اعرف هو انا لو ليا رجع يبقى انا كده يعني 3 شهور عدوا ولا لا؟
طيب حاضر في امان الله. السلام عليكم.
وعليكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذه؟
اهلا مرحبا يا اختنا، تفضلي.
ربنا يكرمك يا رب. ازاي يا شيخ شعبان درويش؟
في نعم والله الحمد لله.
الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا حضره الشيخ يا رب، كده متعك بالصحه والعافيه يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين كده يا رب. اللهم امين، بس الشباب العافيه دايما ابدا يا رب. اللهم امين يا رب. وشدتك وسدت خطاك كده يا رب، انت جميع علماء ربانيين يا رب. اللهم امين يا رب. وجميع العاملين في قناه الندى والدعاء فيها كده وقائمين عليها والعاملين فيها.
اللهم امين
فيها يا رب. اللهم امين كده، يحفظك ويحفظ ارواحي يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين. لو سمحت يا فضيله الشيخ، البكاء في الصلاه بدون صوت، يعني البكاء في الصلاه بدون صوت كده، يعني ممكن يكون من ألم، ممكن يكون يعني الواحد يعني كده حاجه مضايقه قوي 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 فافتكرها في الصلاه فدموعه نزلت كده يعني، هل في حاجه دي يعني يجوز ولا لا؟ في حاجه ثاني سيدنا محمد لا اله الا الله
ربنا يذكرك. طب
في التشهد انا بصلي وانا قاعده عشان مريضه وكده يعني، فدلوقتي التشهد الاوسط، التشهد الاوسط فبطلع مثلا من السجده الثانيه، في السجده الثانيه في الركعه الثانيه، فانا عشان انا قاعده فبستقيم كده وبعدين انسى التشهد الاوسط فارجع ثاني، ولا لما تم استقمت خلاص وانا قاعده يعني ممكن اكون حطيت ايدي على بعض كده اهوت وارجع ثاني اقول التشهد الاوسط، ولما تم استقمت بس انا بصلي وانا قاعده يعني. ولما مثلا لسه هحط ايديا مثلا على بعض يعني ما قمتش قوي يعني اقول لا لا. معلش يا استاذ احمد، معلش حسيتش بس تكلم الشيخ عشان هي عايزه تقول ان هي بتصلي كده في اولى ابتدائي عايزه تكلمني.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا مرحبا. الله يرضى عنك، اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
ازيك يا بنتي عامله ايه؟
انا بصلي الفجر.
ما شاء الله.
الحمد لله.
يا رب يحفظك ويثبتك يا رب.
احفظ القرآن.
ما شاء الله ما شاء الله.
ربنا اسمي عائشة.
ازيك يا عائشة؟
عائشة
ما شاء الله،
كلنا عندنا عائشة. عائشة
ما شاء الله ما شاء الله. ربنا ينفع بك يا عائشة ويحفظك انت وابناء وبنات المسلمين، امين يا رب العالمين في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايش يا استاذ احمد؟
اتفضلي يا فندم. الحمد لله رب العالمين.
ليه بعد اذنك بس عندي كم سؤال ممكن؟
اتفضلي يا فندم.
انا والدتي متوفيه من حوالي 15 سنه.
الله يرحمها.
ووالدي اتجوز بعديها. فمرات ابويا اخذت كل حاجه بتاعتها. فحبينا ناخد الحاجه بتاعتها وما رضيتش تديها لنا. ففي حاجه عندها بتاعت المرحومه امي بس حاجه غاليه. حبينا ناخدها منها مش راضيه تديها لنا، مش راضيه تديها لنا خالص. ووالدي توفى. فالحاجة دي برضو مصممة اللي هي ما تدهلناش. فاحنا لو خدنا الحاجة دي من يعني يعتبر خدناها من وراها، فهل ده يجوز؟ لان هي دي تخصنا احنا بس.
حاضر، الله يرحمه جميعا. السلام عليكم.
بعد اذنك
سؤال تاني، اتفضلي هات السؤال.
انا الزوجة التانية. زوجي اول ما اتجوزني مراته الاولانية اتفقت معاه اللي هو يبقى بينهم وبين بعض المصاريف وبس، ما يجيش عندها ولا يروح لها ولا يجي لها ولا اي حاجه خالص. فانا من ساعه ما عرفت الموضوع دوت وانا بقول له لا حرام، لازم تروح لها، لازم يعني تعدل بينا احنا الاثنين. راح لها كذا مرة فهي رفضته. دلوقتي هل عليه هو ذنب او علي انا ذنب ولا ايه؟ ولا هو يبعت لهم المصاريف بس يقعد معايا ويستقر وما يروحش خالص هناك ولا برضه عايزين على حته زي دي؟
حاضر شيخنا يجيبك. حاضر فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخ احمد ازيك؟
اهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
يا رب يا رب يجعله في ميزان حسناتكم بإذن الله. أنت والشيخ شعبان درويش والسلام يعني والله 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 تعني نفسي ومنية حياتي أني أسلم على الشيخ شعبان درويش. وياريت أنا من هنا من أسوان من قرية بدعي لك وبستنى بإذن الله يوم الأحد ويوم الاثنين بفارغ صبر. يا رب يبارك في عمرك.
الله يحفظك. ربنا يحفظك ويحفظ ويحفظ المسلمين جميعا. تفضل يا فندم.
بعد إذن كنت عايزة أسأل عن سجتي السهو ما يقال فيه. أتأكد منهم إذا كنت أنا على حق أو على باطل. يعني إذا أنا بصليهم بس عايزة أتأكد من حضرتك يعني.
حاضر فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. إذن المعقود عليها لو طلقت تكون قد
ليس له عليها عدة
بينونة صغرى.
وبالتالي هي في بينونة. إذا أراد الرجوع فلا بد من عقد جديد ومهر جديد. ومهم جدا ان نحن ننتبه انه العقد الجديد لا ينشئ زواجا جديدا، انما يرجع على ما تبقى من الطلقات. هو طلق واحدة يبقى بقي لهم طلقتين على ما تبقى. نعم
تمام.
ده مهم جدا انه العاقد يفهم المسائل دي.
طبعا طبعا شيخنا، لان البعض للاسف من شبابنا ربما لا يفقهون هذا الامر.
نعم هو
تتم عشان يحلف الطلاق.
تتم للفائدة. أحيانا بيحصل أنه يقول أنت طالق ويطلق، وبعدين يدخل أهل الخير ويوفق بين الطرفين المختلفين ويرجعوا كأنها كانت غضبانة ورجعت
وهي معقود عليها دون البناء.
وهي معقود عليها بس لم يدخل به.
ما ينفعش الكلام ده.
طيب يا جماعة، هو طلق وليس عليه له ليس له عليها عدة. لما نرجع بعقد جديد ومهر جديد، وبالتالي لا ينتبه إلى هذا الأمر، إنما الجماعة يوفقوا بين المختلفين وصلحوهم وإلى آخره ويرجع. فهذا الرجوع خطأ جدا، لأن هو لا يستحل ولا يستبيح منها ما يستبيحه الرجل من زوجته إلا بعد العقد الجديد والمهر الجديد. حتى لو عاشوا مع بعض سنوات طويلة، وكم حدثت من مشاكل يعني مع أهل الإفتاء وكده، إنه رجعوا بعد 5-6 سنوات طلق طلقة أخرى، وبعدين لما راح يقص المسألة على المفتي على الشيخ يعني اللي هيفتي في المسألة، والله يا مولانا إحنا كنا في أثناء العقد وأنا كنت طلقتها وبعدين الناس صلحونا فرجعنا. طب رجعتم بعقد جديد ومهر جديد؟ لا لا لا، إحنا رجعنا بس بالصلح. طب وبعدين عشنا 5 سنين وبعدين طلقتها، كل ما بني على باطل فهو إيه؟
باطل.
باطل.
نسأل الله العفو.
حنستأنف الحياة من جديد بعقد جديد ومهر جديد وعلى ما تبقى من الطلقات بناء على الأول.
هذه الفترة الماضية عن جهل هل
بيسموها عليها؟ بيسميها أهل العلم نكاح وشبهة. يعني مثلا ممكن واحد من المشاهدين يا نهار أبيض ده كده زنا. لا مش زنا،
لأنه لا يتعمد.
هو مش نكاح لكن مش زنا برضه.
تمام.
ليس نكاحا صحيحا وليس زنا سفاح والعياذ بالله. أمال هو إيه؟ هو اللي في النص اللي هي بيسميه العلماء نكاح وشبهة، يعذر فيه هم وبقية الأطراف بجهلهم، ولكن عليهم ولو بعد حين إن شاء الله بعد 20 سنة إنه يصحح الوضع مرة أخرى، وإنه يعقدوا العقد الجديد والمهر الجديد. وإذا كان أنجبوا في الفترة دي فالإنجاب ثابت والبنوة ثابتة لهما معا. وإذا كان حصل في الطريق طلقة ولا بتاع، فهذه الطلقة وقعت باطلة لأنه الفترة اللي هم عاشوها لم تكن نكاحا صحيحا ولم تكن أيضا سفاحا ولا زنا، إنما هو نكاح شبهة. والصواب إن هم يجددوا العقد مرة أخرى، عقد جديد ومهر جديد على ما تبقى من الطلقات. ده شيء مهم جدا ينبغي لكل عاقد ومعقود عليها أن تفهم هذه المسألة. نعم.
في بقية أسئلة لكن نرجعها للغد إن شاء الله تعالى حول بعض الحقوق المتعلقة بين العاقد والمعقود عليها. لكن سؤال الأخت الثانية، طبعا الأخت الأولى تسألكم الدعاء بالشفاء لأمها ولوالدها بالتوبة وأن يتوب علينا جميعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي والدها ووالدينا وأبناءنا وأبناء المسلمين وأن يصلح أحوالنا وأن يبلغنا ممن يرضيه آمالنا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يشفي أمها وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء يا رب لا يغادر سقما. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني ربما متعلق بالطلاق، نسأل الله عز وجل الهداية لنا جميعا. من سنتين سألت فضيلتكم الزوج أن الزوج مسافر وأرسل إليها على نت أنت طالق أو طالق، كتبها خطأ يعني،
كتبها خطأ
وحضرتك قلت لها هو ونيته، فهل تأخذ بهذا الكلام؟ لو أخذت بالنية وقال لها لا أنا لا أقصد الطلاق، هل تأثم الزوجة شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم المسألة دي تخضع لما عرف عند أهل العلم بالطلاق بالكتابة. الطلاق بالكتابة يعني مثلا هو أرسل لها رسالة وقال لها أنت يا فلانة أنت طالق، فمن أهل العلم من قال خلاص الكتابة أوثق من القول فهو طلاق يقع في الحال، وآخرون قالوا لا لا يقع حتى حتى نستوثق أنه خطه. ما ممكن تكون الرسالة دي
رسالة نتية على النت،
ده أنا لسه بقى جاي لك على النت بقى
مكتوبة خط اليد،
فما بالك إذا كانت الرسالة على الهاتف. وارد أن أخوه ولا أخته ولا صاحبه ولا كده خد الموبايل وقع في يد أحد وبعدين راح كاتب الرسالة ديت للزوج،
تجاوزني هذا وقال أنا اللي بعتها بس ما كنتش أقصد الطلاق.
طيب خلينا إيه بس نأصل المسألة دي.
تمام.
إن كان هو الرسالة جت على الهاتف أو جت على الصفحة على النت فلا يتم الأخذ بهذا الاعتبار إلا بحاجتين. أولا أن يقر إن هو المرسل، مش نتأكد إن هي صفحته، ما هو الصفحة ممكن تخترق
صحيح
وأنا أنزل عليها اللي أنا عايزه. لا نتأكد أولا إن دي رسالته، يعني هو من أرسلها من صفحته ولا من صفحة غيره مش ده المشكل، مش ده المهم، المهم ان هو من ارسلها. الامر الثاني ان احنا طيب قصدك ايه في هذا الطلاق، وده خلينا ناخد بايه اجود اقوال اهل العلم في المساله انه الكتابه تحتاج الى قصد ونيه. فلو قال ايوه دي صفحتي ودي رسالتي انا اللي بعتها وايوه انا اقصد الطلاق يقع الطلاق. طب افرض جدلا قال ايوه دي رسالتي لكن انا لا اقصد الطلاق،
خاصه انه كتبها خطا كمان.
فما دام الرجل أقر أنه لم يكن قاصدا للطلاق ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق.
عملها مرة تانية ويبدو أن في مرة كده، لكن هي الأخيرة لما عد من السفر حسبت الأيام، أيام لما قال لها أنا رجعتك أو رضيتك وجدتهم 91 يوما.
أيوة.
وقال لها أنا رضيتك تمام، فهل تحسب هذا أم لا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أخي الحبيب أصل هي العدة
برضو كانت كتابة،
عدة ذوات الحيض يعني عدة المطلقات التي ما زال الحيض يأتيها يعني لم تبلغ سن اليأس لا تحسب بالأيام، إنما تحسب بثلاث طلقات، بمعنى طلقة أولى وتطهر، معذرة، حيضة أولى وتطهر، ثم حيضة ثانية وتطهر، ثم حيضة ثالثة وتطهر، يوم ما تطهر من الحيضة الثالثة إذن انتهت العدة. وعادة الحيض بيأتي 22 يوم 23 يوم، وتأتي الحيضة 6 أيام أو 7 أيام كمالة الشهر. إذن إحنا بنتكلم في هذه الحالة فيما لا يزيد بأي حال من أحوال ولا دقيقة واحدة بعد 88 يوم 87 يوم 88 يوم على أكثر تقدير، لكن 90-91 حتى في الأوراق الرسمية 90 يوما بالتمام والكمال. يوم 91 تكون خرجت عن العدة. فلو أخذنا حتى بالقول الرسمي اللي هو عند الموثق عند المأذون فالعدة 90 يوم فقط لغير، وإن كان طبعا هي تدريجية عند المأذون من 75 إلى 60 يوم،
ما نعرفش إلى 90 يوم في الفترة دي شيخي.
نعم
إحنا نحن لا نعرف متى ردها. نعم
لكن هو لو بلغها بالرد مش شرط يكون هو الرد النهاردة، هو ممكن يكون ردها من يومين ثلاثة وبعدين بيبلغها بعد ما رد بيومين ثلاثة، يعني أثناء العدة بس هو بلغها بعدها بثلاثة أربعة أيام. وفي هذه الحالة نقول إيه؟ نقول نستوثق من الزوج انت امتى رديت بالفعل. واهل العلم يشترطون في هذه الحالة، مش يشترطون، يحبذوا ان يكون الاشهاد على العدة اذا كان الزوج غائبا ووليها غائب والزوجة غائبة، غير ما يكون المشافهة فيما بينهم يقول لا خلاص يا أمو عبد الله انا رديتك، فخلاص دي احنا عارفينها حضوريا، او لوليها خلاص يا عم الحاج انا رديت فلانة او بنتك. انما لما يكون غائب قالوا الافضل للتوكيد والتوثيق ان يشهد شاهدي عدل، فهي ترجع الى الزوج، انت متى رديتني بالتمام والكمال؟ رديتني يوم 91 وما بلغتني، يبقى هو منه ليها هو مباشره، يبقى كده العده انتهت.
طب يعني انا لا ادري، الاولى لم تقع وحصل تاني نفس الكلام وكتب نفس الكتابه، هل تاخذ نفس الحكم شيخي الكريم؟
ما هو ما هو راجل بيرجحها،
ما دي الثالثه،
ما هو بيرجحها، يبقى معنى كده ان هو كان قاصدا للطلاق في الثانيه في الاخيره دي،
والله اعلم. لكن هو كتب مره وكتب المره دي تاني على حد فهمي، فهل المرتين ما تحسبوش؟
لا، المره الاولى ما تحسبتش، ما دام انا لم اقصد الطلاق، لكن في الثانيه دي اللي هي الاخيره الحاليه دي هو بيرجعها، اهو
بيرجعها،
يبقى اذا هو مقر بالطلقه.
تمام.
بس هي تستوثق امتى ردتني، هل اثناء العده ولا يوم ما بلغتني؟ لو يوم ما بلغها اللي هو يوم 91 يبقى العده انتهت، عايزين عقد جديد ومهر جديد. لو قال لها لا ده كان الكلام ده مثلا من كم يوم، طب انت كان مع حد قدام حد يعني من اصدقائك من قرايبك اشهدت على هذا، بلغت حد من اهلي، بلغت حد من اهلك، فاذا استوثقت انه الرد ده كان قبل انتهاء العده ولو يعني يوم واحد يعني زي ما بيقولوا، يبقى في هذه الحاله رجعها في الموعد الشرعي الرسمي، ومدار الامر على ان تستوثق من الزوج، والله نعم. اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. سؤال ورد الينا شيخي كريم، لو الانسان قال اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين من بدايه الاسلام الى قيام الساعه انت اعلم بهم وبعددهم وارحمنا اذا ما صرنا الى ما صاروا اليه، هل يكون هذا فيه اعتداء في الدعاء؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا ليس اعتداء في الدعاء لكنه ليس الافضل، لان الافضل في الدعاء على قدر ما نستطيع ان نوجز، يعني بلاش التفاصيل الجزئيه دي، يا رب انت اعلم بحالهم واعلم بعددهم من يوم ادم عليه السلام الى قيام الساعه، التفاصيل دي يعني مكروهه في الدعاء، انما الانسان ياخذ بالادعيه الجامعه، ربنا اتنا في الدنيا حسنه، شوف يعني يشمل كل خير الدنيا، وفي الاخره حسنه يشمل كل خير الاخره، وقنا عذاب النار، كلام وجيز ومختصر ومفيد وجامع لمعاني كثيره جدا. فده الامر الاول، هو يعني ليس فيه الايجاز، بالتالي هو وان لم يكن من الاعتداء لكنه مكروه، الافضل منه ان يقول، يعني احنا نعبر افضل من الادعيه الوارده سواء في القران او على لسان النبي عليه الصلاه والسلام. مش احنا بنقول ان من مستحبات الدعاء الدعاء بالماثور، بالماثور يعني باللي في القران واللي في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. طب اللي في القران ايه؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، هذا دعاء اجمع واشمل واوجز ويؤدي الغرض من جميع النواحي، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
منذ بداية المسلمين بقى، منذ آدم عليه السلام
على طول. نعم. أنت بتقول الذين سبقونا بالإيمان في جميع الأمم. نعم. السابقة بما فيهم طبعا أمة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا أوجز وأفضل، لأنه بركة
وأعم وأشمل،
هذا أفضل، لأنه إحنا كده بنأخذ بأدعية الأدعية المأثورة إما من القرآن وإما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
السلام عليكم
وبركاته. أهلا ومرحبا.
لو سمحت أسأل بس الشيخ سؤال.
تفضل.
دلوقتي كان في زوجتي يعني كانت غضبانة عند بيت أهلها، لما رحنا نصالحوهم وحكيت يعني سبب المشكلة أساسا، فأمها غضبت وقالت كلام مش حلو، فنتج عن كده أني أنا عصب معلش، فنتج عن كده أن أنا إيه لفظت لفظ الطلاق كلها بنتي كذا، فإحنا وطالعين من البيت بنتها كانت بتعيط وتقول لا أنا لازم أمشي معاكم، فقلت لها لا انت ما سمعتيش انا قلت لك انت كذا، فدي طلقة واحدة ولا طلقتين بس أنا كنت عصبي مش والله مدرك خالص يعني.
في نفس اليوم في نفس الموقف وفي نفس المشكلة. شيخنا يجيبك حاضر، ربنا يصلح ما بينكما.
يعني ما كملتش نص ساعة، ما كملتش.
أنا فاهم، أنا أؤكد عليك، حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا أخي الحبيب، تفضل.
طبعا عزيزي نسأل للشيخ بعد إذنك.
أهلا مرحبا، الله يرضى عنك، تفضل.
الله يخليك، تفضل. في كارد كده معمول في إحدى دول عربية، دول عليه بنك إسلام حضرتك، بس بيقول لك إيه الفايدة لو 3 سنين الفايدة نسبة معينة، بعد لو 5 سنين الفايدة بتزيد، هل يبقى هذا كارد ربوي؟
حاضر، فأمان الله. السلام عليكم. طيب حاضر شيخنا كريم. نعم أمة الله، البكاء في الصلاة بدون صوت، يعني تذكرت شيئا أو عاشت مع الآيات فنزلت الدمعة دون صوت، فما حكم هذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عموما أنت تعرف أن الأجر على الصلاة على قدر ما يعقل الإنسان من صلاته وعلى قدر الخشوع الذي يجده المصلي أثناء الصلاة، فالله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يكتب للعبد من صلاته قال نصفها ربعها ثمنها، يعني على قدر التعقل وعلى قدر الخشوع يكون أجر الصلاة. فإذا الإنسان وجد في آية من كتاب الله عز وجل ما رق لها قلبه، أو مثلا في تسبيحة في ركوع أو في سجود أو في دعاء أثناء السجود ورق قلبه، فإن هذا إن شاء الله عز وجل درجة من درجات الخشوع، ما دام لم يتصنع ذلك، إنما هو شيء يعني بكاء حقيقي ألهمه من الله تبارك وتعالى. ففي هذه الحالة لا بأس إن شاء الله عز وجل، بل ربما نقول لعل الله عز وجل يكتب لها بهذا البكاء أجرا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي إلا ويسمع لقلبه أزيز كأزيز المرجل من البكاء عليه صلوات الله وسلامه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
السلام عليكم. أهلا مرحبا. السلام عليكم، تفضل.
أيوة زعلت شحمل.
الحمد لله في نعم والله.
الله يحفظك. زعلت سيدنا الشيخ شعبان محلق إبراهيم الفرماوي.
مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يحفظك سيدنا. معذرة بس أستاذن حضرتك سؤالين. السؤال الأول، هل ينادى الناس يوم القيامة بأسماء آبائهم أم أمهاتهم؟ والسؤال الثاني، معنى قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ جزاكم الله خيرا.
وإياك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل.
لو سمحت ازيك دكتور أحمد؟
الحمد لله.
عندي سؤال للشيخ تعبان، السؤال طويل شوية بعدين.
تفضل، بس نختصر قدر المستطاع الله يرضى عنك عشان الوقت.
حاضر. أنا كنت متزوجة بقالي 17 سنة، وللأسف إن زوجي ما كانش عنده خلفة، وأنا كنت عندي خلفة، فوصلت المرحلة حاليا إن أنا بعد 17 سنة أنا نفسيت تعبت ومش قادر أكمل معي، فطلبت منه الطلاق. فهو حاليا عايزني، يعني هو المطبخ ما دفعليش، انا ادوات المطبخ انا اللي جايباها من فلوسي، فهل لي الحق ان اخذ هذه الادوات وما اتركها له والذهب؟ وعايز اعرف برضه الذهب ده كان ينفع سيبوله ولا اخده برضه؟
حاضر،
مع اني انا اللي طلبت الطلاق مش هو.
حاضر،
جزاك الله خير.
تمام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. طيب نعاود الاتصال، بارك الله فيك. ناخذ سؤالا من اسئله الصفحه شيخ كريم، فما اكثرها. عندي محل تجاري، واحد يريد ان يؤجره مني ويعمله محل كوافير. احنا سئل هذا السؤال من قبل، حكم رفع اليدين للدعاء بين الخطبتين واخر الخطبه مع دعاء الخطيب في خطبه الجمعه. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذا السؤال الذي يعني ربما يصيبنا ببعض الحرج يعني، لكن على العموم لا حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه المسألة فيها خلاف يسير جدا بين أهل العلم، ما بين الفقهاء من ناحية وما بين أهل الحديث من ناحية أخرى. أما أهل الحديث فهم دائما ما يعتمدوا على النصوص، خاصة النصوص الجزئية إذا يعني وردت في المسائل التفصيلية، وبالتالي يقولون ليس عندنا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أكفهم في الدعاء يوم الجمعة مع الخطيب سواء بين الخطبتين ولا في خطبة الخطبة الأخيرة أو في الدعاء الأخير. وما دام لم يفعله الصحابة لم يرد عنهم إذا لم يفعلوه، وبالتالي إذا لم يفعلوه فما لم يكن عندهم دينا فلا يكون عندنا ولا عند من بعدنا دينا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. هو كلام في ظاهره كلام جميل وكلام يعني وجيز ومحترم أيضا، ويتناسب مع الروح العامة للأدلة الشرعية، فيعني دعوني ما تركتكم على الأقل يعني. أما القول الثاني وهو قول الفقهاء، فهم يقولون يا جماعة لا تضيقوا على الناس واسعا، فإن رفع اليدين في الدعاء أدب متواتر تواترا معنويا في جميع الأدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي تخصيص دعاء بجوازه وتخصيص آخر بعدم جوازه يحتاج إلى دليل. يعني أنت بتقول لي ارفع هنا، ارفع يوم الخميس، لكن ما ترفعش يوم الجمعة مع الخطيب، أو ارفع يوم الجمعة بعد الصلاة، يعني بعد الجمعة بعد العصر بعد مثلا صلاة الفجر، لكن ما ترفعش في وقت الجمعة. أنت أبحت هذا عشان اتساقه مع الدليل، ومنعت الآخر من غير دليل، واخد بال حضرتك؟ فما دام هو أدب متواتر في كل دعاء أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون لا تضيقوا واسعا، خاصة أنه ربما يتعنت معنا متعنت. طيب مدام كده بقى احنا عايزين دليل خاص على ان نرفع يوم الخميس ونرفع يوم السبت والحد والاثنين والثلاث، مدام ممنوع نرفع يوم الجمعة، فجيبوا لنا دليل الإباحة في الأيام الأخرى. هنقول له ايه؟ دليل الإباحة الأصل العام ان هو الرفع اليدين متواتر تواترا معنويا، طيب ايه اللي استثنى يوم الجمعة من الأصل العام؟ فيعني انا شخصيا مع قول الفقهاء هذا، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. صليت العصر وبعد ذلك سمعت اذان العصر، هل اعيد الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كان الفرق هو ده، يعني مجرد ما انتهيت من الصلاة سمعت الأذان، فليس عليك إعادة، لأن الوقت يعني إلى حد ما نسبي، فدقيقتين ثلاثة خمس ست دقائق اللي صلى فيهم العصر إن شاء الله عز وجل ليست فارقا جوهريا في أنك صليت قبل الأذان، إنما هي يمكن أن يشملك الوقت فلا يجب عليك الإعادة، لكن إن عدت من باب الاحتياط يعني فإن هذا يكون خيرا، لكن ليس على هذا ليس الوجوب على ضرورة الإعادة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز غسل الميت مرة واحدة بدلا من ثلاث؟ وممكن الدليل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز أن يغسل الميت أقل من ثلاث غسلات. ليه؟ لأن ده الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. إذن هو جعل الحد الأدنى إيه؟ بدأ بثلاث، فما دام جعل الحد الأدنى ثلاث غسلات، وهذا طبعا أنقى للميت، فإن هذا هو الحد الأدنى، فلا يجوز أن نغسله غسلا واحدا. صحيح في عند الحنفية قول بالجواز، طب هم بنوا على الجواز على إيه عندهم؟ بنوا على القياس. قالوا يا جماعة هو الحي إذا اغتسل من الجنابة أو للجمعة يغتسل كم مرة؟ مرة واحدة، فما يجزئ في الحي يجزئ في الميت من باب أولى، هكذا يقولون. لكن إن أخذت بالقول الموافق للدليل الظاهر فهو أفضل، وإن بقيت على قول القياس عند الحنفية فإن هذا لا بأس به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة
عند بعض الحنفية عشان نكون
نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ شعبان. هل يجوز التصحيح للخطيب في خطبة الجمعة أثناء الخطبة شيخ كريم إذا أخطأ في آية قرآنية أو حديث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، في الآية ماشي. ليه؟ لأنه الآية يعني قطعية ثبوت، وبالتالي لا يستطيع أن يلحن في حرف منها. فإذا أغلق عليه مثلا جاب آية مكان آية، ولا أغلق عليه بقية الآية أو بعضها، فيجوز طبعا في هذه الحالة أن نمد الخطيب وأن نعينه وأن نرد عليه. إنما في الأحاديث ده احنا كده هنفتح. ليه بقى؟ لأنه الحديث عند بعض أهل العلم من يجوز رواية الحديث بالمعنى، فيعني لو افترضنا أنه أخطأ في بعض الحديث خلينا نقول أنه هو كأنه يرويه بالمعنى، وبالتالي حتى لا نثير يعني
بلبلة
وكثرة الردود، لأن أنت حافظ وأنا حافظ والثالث حافظ، فهيتسابقوا في الرد على الخطيب، وكأن الرجل يعني كما يقولون إيه وقع في المصيدة. ففي الآية ماشي، لكن بلاش في الحديث، وهنحمله على أنه روى الحديث بالمعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله المتصلة تصلي وهي جالسة، لو نسيت التشهد الأوسط وهمت وهي جالسة بالركعة الثالثة، هل يعني تقول التشهد أن تتم الركعة الثالثة ثم تسجد للسهو؟ شيخي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أختنا نسأل الله عز وجل أن يشفيها ويعافيها وأن يتقبل منها منا ومنها. أولا هي تعتبر نفسها كأنها تصلي واقفة، فالإنسان منا إذا نسي التشهد الأوسط وبدأ يهم بالقيام لكنه لم يستوي قائما، فله أن يرجع ما دام لسه لم يستوي قائما كده، فهي تعتبر نفسها على هيئة المصلي قائما. لو لسه بتتحرك من السجود للقيام وبعد من الجلوس للقيام للاعتدال جالسة، وتذكرت ان هي يعني لم تتشاهد التشهد الأوسط، خلاص خليك تشاهد التشهد الأوسط وبعدين كملي صلاتك طبيعي، وكده كده انت الجلسة الفارق همزة بسيطة جدا ما بين الاعتدال وما بين الجلوس المستقر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا أنا أحيي عائشة، ربنا يحفظك يا عائشة ويثبتك أنت وأنت وأبنات وأبناء المسلمين
يعني عشان بنتك العالمين. عائشة يعني
الله يحفظك كل أبناء المسلمين وبنات المسلمين. شيخي كريم، نعم شيخي كريم، أمي توفيت منذ 15 عاما، الله يرحمها ويغفر لها، وأبي تزوج أيضا، يبدو أن زوجة الأب الثانية أخذت كل شيء. الآن في شيء بعد وفاة الأب مش عارفين ياخدوه منها، يبدو ان الشيء ده خاص بامهم رحمه الله عليها رحمه واسعه، هل يستخدمون الحيله شيخ كريم وياخذونه دون علمها زوجه الاب؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا يعني كنا نطلق القول انه زوجه الاب هي اللي اخذت، يعني القول مش 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 مقنع قوي، لانه اللي اخذ ابوهم وليس زوجته الاب، يعني هو الأب موجود في المكان في الشقة والحاجة موجودة، وبعدين أختنا التانية اللي هي الزوجة التانية وردة على المكان، فهو يعني الحاجة دي كانت في عهدة الأب وليس في عهدة زوجة الأب، وبالتالي ما نحملهاش هي المسؤولية. لو كان الأب عايز يرجع كان رجع، هو صاحب القرار صاحب القوامة، وعارف ان ده حاجة الزوجة الأولى الله يرحمها. طب احنا الوقت الأب نفسه مات، والله الأب مات والحاجة دي أصلا كانت ملك أمكم، فهي ميراث لكم بالفعل بالود بالتفاهم بالحلول العرفية، عشان الست دي تفهم ان دي حاجة البنات، يعني حاجة ورثة المرأة المتوفية، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي
ورثة الأب أيضا،
ورثة الأب أيضا،
هذه الزوجة ملهاش غير التم.
نعم ده لو كان الأمر ده بتاع مين؟ بتاع الزوج كلية، لكن ده هو الزوج وريث، الزوج له الربع في حاجة أمهم الله يرحمها، الزوج له الربع. طب هو الزوج نفسه اللي هو الأب للبنات مات، إذن مرات الأب دي وريثة في ربع الحاجة دي من الزوج، هتاخد الثمن، والباقي بالباقي بتاع العفش بتاع الست الميتة هيبقى لمين؟ للبنات. واخد بال حضرتك؟ يعني هي الزوجة دي لها الثمن فقط لا غير، ورثها في ربع الزوج، أما ثلاث أرباع خالص مخلص ده بتاع البنات، وبقية حق الزوج اللي هي مرات أبوهم خدت الطمن منه برضو بتاعهم. فلو الود جاب مصلحة ونتيجة خير وبركة، ما جابش فيجوز إن هم يعملوا بالطريقة التي يرونها اللي هي الطريقة الاحتيالية كما يقولون، اسمها الظفر بالحق.
نعم.
الظفر بالحق يعني يحتال حيلة لا توقعه في مشكلة حتى يظفر بالحق الذي لا يستطيع أن يستنقذه لا بالقانون ولا بالحلول الودية المتعارف عليه، والله أعلم.
جزاك الله خيرا شيخ الحبيب. هي زوجة ثانية، ويبدو أن الزوج يعني منقطع عن الزوجة الأولى، فقالت له حرام لا أعدل وهكذا، فالزوجة الأولى رفضته، فهل لو مكث مع الزوجة الثانية وأنفق على الأولى وعلى أبنائها هل يأثم أو هي تأثم شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما أختنا السائلة فنسأل الله عز وجل أن يحييها وأن يجعل هذا إن شاء الله هذا النصح يعني في ميزان حسناتها، فهي يعني نصحت لا تظلم الأولى ولا تهجرها، فجزاك الله خيرا. لكن إذا كان هناك اتفاق بينهما، يعني بين الزوج وبين الزوجة الأولى، وتراض على أنها مش عايزة، يعني مش عايزة المبيت بتاعه ده، فإن هذا شيء لا بأس به. والنبي أقر هذا على سودة رضي الله عنها لما يعني كبرت وأراد النبي أن يطلقها صلى الله عليه وسلم، فيعني قالت أبقيني، ووهبت ليلتها لعائشة عشان ترقق قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فبقيت زوجة دون أن يبيت عندها النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الاتفاق. فدم في اتفاق بينهم فلا بأس إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا المتصلة تسأل عن سجدتي السهو، ما يقال فيهما شيخي كريم؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا نسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواننا أهل أسوان، وأن يجعلهم إن شاء الله عز وجل ذخرا للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إجابة السؤال، فسجود السهو كالسجود في الصلاة سواء بسواء، نحن نسبح في سجود الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وكذلك في سجود السهو نسبح أيضا 3 مرات، وإن زدنا على هذا التسبيح 5 أو 7 فلا بأس، وإن زدنا على هذا التسبيح دعاء باعتبار أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فلا بأس بهذا، لكن الأصل أن يكون التسبيح على الأقل 3 تسبيحات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا حفظه الله وحفظ أهل بيته، آمين يا رب العالمين، والمسلمين والمسلمات، زوجته كانت غاضبة وذهبت إلى بيت أهلها وهو في مشكلة، الأهل أخطأوا فيه، فقال ابنتكم كذا، وهم في الطريق لسه خارجين، قال لها أنت ما سمعتنيش، ده أنا أقول لك أنت كذا. هي طلقة أم طلقتان شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، قبل إجابة طلقة ولا طلقتان، يعني الأخ يعني غفر الله لنا وله، الزوج أي زوج في الدنيا لا ينبغي أن يكون مندفعا ولا ينبغي أن يكون غضوبا، خاصة في التعامل مع النساء يحتاج إلى صدر واسع جدا، ويحتاج إلى عقل الزوج الناضج، ويحتاج إلى مزيد من التغاضي، يعني نفوت بدل الفوطة 10 و20 عشان نمسك في واحدة، نفوت قصادها 20 قبلها 10 وبعدها 10، لكن لو إحنا هنقف على العداد كما يقولون فده شيء خطر جدا. لا يفرق، النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني هو لو خصلة وحشة فيها مزعلات، أما فيها أصدق خصلة كويسة يعني ترتب نفسه، يعني واحدة أصد واحدة، يعني 50% و50% تبقى إنسانة 10/10. ثانيا الغضب، لسه النبي هو الرجل يقول أوصني، قال لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب 3 مرات، ليه؟ لخطورة الغضب. شوف وصلنا لدرجة إيه، أهو الأخ بدأ يسأل يا ترى هم طلقة ولا طلقتين؟ افرض أن الشرع لم يراعي مثل هذه الأمور، كانوا بقوا إيه؟ مصبتين طلقتين، لكن هما طلقة واحدة ولله الحمد والمنة، لأنهما أولا في مجلس واحد، ثانيا في وقت واحد، ثالثا في موضوع واحد. لكن ما كان ينبغي لمثلك وأنت رايح للصلح أنك تفسد الصلح بطلقة يعني بهذه الصورة. استغفر الله عز وجل واندم على ما فعلت، وحاول أن تعود المياه إلى مجاريها ولو بالتغاضي عليك شويتين كما يقولون، عشان خاطر العشرة، عشان خاطر يكون في أولاد ولا شيء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يقول لو في بنك إسلامي في بلد عربي، لكن لو في قرض بعد 3 سنوات التسديد بفائدة، ولو 5 عن 5 سنوات الفائدة تكون أكبر، فما حكم هذا
الشيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا أنا تقريبا قرأت من 3-4 أيام بيان من هذه الدولة المعنية، إنه الكلام ده يعني كلام فقط ليس له محل من الإعراب، وإن ده كلام بيتوارد على يعني صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، يعني ليس كلاما صحيحا، الخبر ليس صحيحا، لكنها شائعات بتتردد، ومشكلة على الواتس، الشباب عمال يشير، وعلى الصفحات عمال يشير، والحقوا بسرعة واغتنموا وإنها فرصة ومش عارف إيه والكلام ده. أنا قرأت من 3-4 أيام بيان يفيد بأنه الكلام ده لا علاقة للبنك به بل ولا للدولة المعنية به، لكن هنفترض أن الكلام ده صحيح، على 2 سنين ولا على 3 سنين تبقى الفايدة 7%، ولو على 5 سنوات تبقى الفايدة أكتر من كده. كده يبقى ربا، ده مش ربا وبس، ده كده ربا مركب. ربا إيه؟ ربا ربا مش ربا البسيط، بيسموه الفائدة المركبة، يعني اللي هي يعني عمالة تتضاعف، يعني يؤجل وبعدين إيه يزيد، يؤجل ويزيد. طبعا لا شك أنها ربا صريح، فكل قرض جر نفعا فهو ربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان أن يجترئ على هذا الباب إلا من ضرورة ملحة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيسبوك، سؤالي: هل يجوز رد المطلقة 3 طلقات؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لو الطلقات 3 وقعن بالفعل فيرد فيها إيه؟ هو ليس له عليها بعد الطلقة 3 شيء إلا أن تنكح زوجا غيره. فإذا نكحت زوجا غيره ثم طلقها الآخر أو مات عنها، ففي هذه الحالة يجوز لصاحبها الأول، زوجها الأول، أن يعود إليها بعقد جديد ومهر جديد على 3 طلقات جديدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
بس ما يأجرش واحد،
يعني ما أنا قلت النكاح صحيح.
النكاح صحيح، بلغ النصاب وحال الحول. في ناس تظن النكاح صحيح كما يظن انه يكون، يعني ياتي رجل ويتزوجها زواجا شرعيا
يعني.
بمده معروفه، يطلقها بعد شهر ولا بعد شهرين ولا يوم ولا يومين، ويبقى نكاح صحيح.
ما يبقى باطل.
باطل.
باطل ليه؟ لان احنا اولا متفقين على المده،
صحيح،
الليله وبس،
وهو عارف انه شغال ايه.
فهذا العقد على التأقيت ده، على المؤقت. نعم. ده باطل باتفاق اهل العلم،
ليس مستعار.
وملعون، لعن الله المحلل، النبي قال كده، والمحلل له، الرجلين لعن الله المحلل والمحلل له.
جزاك الله خير.
هذا والله اعلم.
بارك الله فيكم. بلغ النصاب وحال الحول عليه، يسال عن الزكاه. اسمع هذه المقوله في موضوع الزكاه، فما معناها؟ بلغ النصاب وحال عليه الحول.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اما الحول فهو العام الهجري، يعني اذا بقي المال مدخرا في جعبتنا مدة 12 شهر هجري، عام هجري كامل، ده اسمه الحول. بلغ النصاب يعني بلغ ما قيمته من الذهب، قيمة 85 جرام من الذهب عيار 24، أو إذا جمعنا فلوسنا فطلعت تشتري 97 جرام من الذهب عيار 21، ففي هذه الحالة يكون المال قد بلغ النصاب. والنصاب معناه الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة ولا تجب في أقل منه.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألكم الدعاء لي ولزوجي وأبنائي بالهداية والبنات، اللهم أمين، وللمسلمين والمسلمات.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، دعواتي لك أخي الكريم، أختي الكريمة، لك ولزوجك ولأبنائك بالهداية والصلاح، وأن يحيينا الله على الإسلام، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا من أسئلة الصفحة: هل الفلوس السلف عليها زكاة؟ يجب عليها الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الفلوس السلف اللي ليا عندك يا أستاذ أحمد،
سامحني فيها شيخ،
زكاتها علي أنا. يعني الزكاة على صاحب المال مش على اللي مستلف. إذا كان المبلغ نفسه يبلغ النصاب وحال عليه الحول، أو لما يحسبه مع فلوسه هو يبقى يبلغ عنده النصاب ويحول عليه الحول، إنما أنا اللي مستلف طبعا ما عليهش زكاة في هذا المال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كيف أعلم أن الميت مش زعلان مني أو زعلان مني؟ يعني تعرف منين أو يعرف منين أن الميت زعلان ولا مش زعلان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، والله هذا علمه عند ربي، لا يجليه ربنا عز وجل لأحد من خلقه، فالله هو عالم الغيب والشهادة. لكن انت ولا انت شاغل نفسك ولا شغل نفسك بالمسألة دي، ليه زعلان ولا مش زعلان؟ هذه مسألة لا تشغل بال الحي، انما اذا اردنا ان ننشغل بجد ننشغل بما ينفع الميت. وانا افرض ان هو مات وزعلان مني، اروح يعني عند القبر اقول له سامحني؟ هيقول لي سامحتك؟ مش هيحصل. امال اعمل ايه؟ ايوه، ابره بعد الموت بالدعاء له كثيرا كثيرا، والاستغفار له كثيرا كثيرا، والصدقة عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا وإن قلت، فإن البر مني أنا الحي بالميت اللي راضي ولا زعلان عني، إن شاء الله ينفع الميت ويرفع الله عز وجل به درجاته ويمحو به سيئاته، هو ده اللي ننشغل به، بلاش الحكاية بتاع الزعلان والزعلان دي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة أخونا بيومي يقول: هل ينادى الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم أم بأسماء أبائهم؟
أنت جبت بيومي دي منين؟
هو قال هذا ولا أنا
سألت غلط؟ لا بيقول لك إبراهيم الفرماوي.
إبراهيم الفرماوي؟
ده ابن من أبنائنا يعني
ما شاء الله،
أئمة المساجد في الأوقاف، ربنا يثبته وينفع به إن شاء الله.
ربنا يحفظه الشيخ إبراهيم الفرماوي.
هو السؤال إيه بقى؟
هل ينادى الناس يوم القيامة بأسماء الأمهات أم الآباء؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أهل العلم يقولون: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فالمشهور عند أهل العلم أن الناس تدعى يوم القيامة بأسماء آبائهم لا بأسماء أمهاتهم، فالأب ده هو صاحب القوامة، والأب هو صاحب البضع أصلا، فالله خلقنا من أصلاب آبائنا، إنما الرحم ده الموضع الذي يكون فيه التخلق، لكن الأصل مين؟ الأب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يضل من يشاء ويهدي من يشاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هاتان مشيئتان متداخلتان، لأن في بعض أهل العلم انفرد بالقول في أحد المشيئتين، فطائفة يقولون يهدي من يشاء، يعني المشيئة مشيئة الله، إذا أراد الله عز وجل أن يهديك هداك، وإذا أراد أن يضل فلانا أضله. وآخرون يقولون لا، دي مشيئة العبد نفسه، إذا العبد أراد الهداية هداه الله عز وجل.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
تمام. وإذا العبد أراد الضلالة فخلاص هو حر، ربنا يضله. وآخرون يقولون هاتان مشيئتان متداخلتان، لأن الله عز وجل يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد مرتبطة متضمنة لمشيئة الرب. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، مش كده؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أظن آية الحجرات اللي قبلها بشوية: حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. فيقولون مشيئة العبد متضمنة لمشيئة الرب تبارك وتعالى، فمن أراد الله عز وجل أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فيبدأ العبد يهتدي لهذا الإسلام ويطلب من الله عز وجل الثبات على الإسلام. وأنت تعلم أن الهداية هدايتان: هداية الإرشاد والدلالة، وهداية التوفيق والتثبيت.
الأولى
عامة لكل الدنيا كلها، وقد تمت بالرسول والأنبياء والكتب وإلى آخره. بقيت الهداية الثانية هداية التثبيت والسداد، ودي يستمدها العبد من مين؟ من الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أختنا متزوجة من 17 عاما ويبدو أن الزوج لا ينجب، وهي التي طلبت الطلاق، الذهب وأدوات المطبخ اللي هي جايباها من حق من شيخك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول لأختنا السائلة ولإخواننا أيضا وأخواتنا: مش العبرة مين اللي طلب الطلاق، العبرة هي طلبت الطلاق ليه. فالطلاق المسبب إذا طلبته الزوجة، وهو طلاق مسبب اسمه الطلاق للضرر. في حالة الطلاق المسبب بسبب أن الزوج ما بينجبش،
بس ده شيء مش بإرادته يا شيخي،
يا سيد الحبيب، وهي متضررة، هي تريد الأمومة. ما احنا ما نقولش هو اللي عمل، هو أراد الله له ذلك، لكن هي الأخرى تريد الأمومة، ما هي نكحت ليه وتزوجت ليه، وبالتالي اسمه ده الطلاق لسبب الضرر الواقع عليها، أنها محرومة من عاطفة البنوة، وهي تريد أن تكون أما لولد أو لبنت. فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق؟ نعم، يجوز لها أن تطلب الطلاق، ولها كامل الحقوق، مقدم الصداق المتمثل في أئمة العفش بالكامل، اللي جابه واللي جابته، يعني الأشياء اللي جابها والأشياء اللي هي جابتها من بيت أهلها، بما فيها الذهب، بما فيها مش عارف، أيوه طبعا. والجزء الثاني من الحقوق مؤخر الصداق المكتوب في أسيمة الزواج، مكتوب لها 5 ولا 10 ولا أكتر، فهي تأخذ كامل حقوقها، ولا عبرة أنها هي التي طلبت الطلاق. هذا هو المعهود، طب افرض انها تنازلت شويه، هي حره مفيش مشكله، ان تراضوا على اقل من كده فمفيش مشاكل، لكن دي حقوقها لانها امراه تطلب الطلاق للضرر. يا جماعه في فرق بين الخلع الذي قالت فيه المراه انا لا اعيب في الرجل ده لا خلقا ولا دينا، بس انا مش طايقه انا مش بحبه، ده نلحقك برقبتك بقى في الحاله دي اللي هي سيبي وتوكل على الله. انما دي بتقول لك انا عايز انجب والرجل ده لا محل له في الانجاب، فنقول لها انت اللي طالبه، ايوه هي اللي طالبه بس بسبب الضرر اللي واقع عليها ده، وبالتالي الطلاق للضرر يضمن لها كافه الحقوق شانها شان غيرها من المطلقات. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم وفيكم، بارك الله رب العالمين. الاسئله كثيره على صفحه القناه، اعتذر الوقت انتهى وزياده، وكذلك نعتذر عن عدم استقبال اتصالات منذ فتره لكثره الاسئله. ان شاء الله تعالى التقي بكم مع حضراتكم ان شاء الله تعالى الليله في العشاء وربع بتوقيت القاهره مع فضيله الشيخ محمد مصطفى ان شاء الله تعالى. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل هذا، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعه الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.